فمعنى ذلك أنه لا صلاة لهم أصلا عنده البتة. وهذا أسلوب عربي معروف، تقول العرب لا له كذا إلا كذا، ويكون ذلك بعيدا منه، فيدل على الانتفاء المطلق. وهذا أسلوب عربي معروف يكثر في القرآن وفي كلام العرب. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن كانوا لا يغاثون إلا بهذا الماء الذي يشوي الوجوه فلا إغاثة لهم أبدا. وهذا كثير في كلام العرب، ومنه قول بشر بن أبي حازم غضب التميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيدم، معناه أرضوا بالسيف، فإن كانوا لا عتبى لهم ولا رضا إلا السيف، معناه لا عتبى ولا رضا لهم أصلا. ومنه قول الآخر يصف ناقة شجعة أو جرة والذميل تلوكه وصلا إذا راح النطي غراثا، يقول إن ناقته ليس لها من الجرة إلا الذميل، الذميل ضرب من السيف، والجرة هي أن الناقة مثلا في النهار تأكل المرعى، فإذا كان الليل أخرجت ما في بطنها فمضغته لترققه، يعني إن كانت لا جرة لها إلا دوام المشي فلا مأكل لها ولا جرة. وأمثالها كثيرة في كلام العرب. وهذا معنى قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. فذوقوا العذاب أيها الكفرة الزاعمون كذبا أنكم أولياء البيت، وأنكم قطان بيت الله الحرام، وأنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الباء سببية وما مصدرية، أي بسبب كفركم. وهذه الآية الكريمة تدل على أن التصفيق والتصفيق ليس من العبادة في شيء. وبه يعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين للتصوف كذبا من الرقص والتصفيق والصراخ زاعمين أنهم عبادة، أن ذلك من الخذلان وتلبيس الشيطان، وأن ذلك لا يكون عبادة أبدا. بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبدة العجل، وكان ذلك من أفعال الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا رأيتم الذين يصفقون ويضربون بالمعازف ويزعمون أن هذا دين وأحوال وجدان فهو غرور من الشيطان، فلا ينبغي أن يغتر بهم. كما ظن قريش أن مكاءهم وتصديتهم عند بيت الله الحرام عبادة، وقد وبخهم الله على ذلك في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة هم يغلبون. قال بعض العلماء نزلت هذه الآية في المطعمين في بدر الذين ينحرون 10 أو 9، وقد ذكرناهم في ذكرنا لهذه الغزوة، وبينا أن المؤرخين يقولون إن أول من نحر لهم أبو جهل 10 من الإبل، ثم نحر لهم أمية بن خلف 9 بأسفان، ثم نحر لهم سهيل بن معمر 10 بقديد، ثم ذهبوا إلى المياه من ناحية الساحل وأقاموا هناك يوما، فنحر لهم شيبة بن أبي ربيعة ذلك القدر من الإبل، ثم أصبحوا بالأبواء، ثم أصبحوا بالجحفة، فنحر لهم أخوه عتبة، ثم أصبحوا بالأبواء، فنحر لهم منبه ونبيه بن الحجاج السهميان بشوران الذين هم ممن قتلوا يوم بدر، ثم نحر لهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ونحر لهم أبو البختي بن هشام 10 على ماء بدر. فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله. وقال بعض العلماء نزلت في أبي سفيان بن حرب أنفق 40 أوقية على جماعة من الأحابيش، والأحابيش جمع محبوش، هم جماعة متجمعون ساكنون في ظواهر مكة، أنفق عليهم 40 أوقية ليذهب معه جماعة منهم إلى أحد، والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين وأصحاب المغازي والتاريخ أن هذه الآية من سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، نزلت في قضية قريش مع عير أبي سفيان، لأن عير أبي سفيان لما نجت وقتل من قتل من أشرافهم يوم بدر، اجتمع أشراف قريش وطلبوا كل من كانت له تجارة في تلك العير أن يمنحهم ذلك المال ليستعينوا به ويستعدوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم طالبين منه إدراك الثار. فكانت إمكانيات أحد هي من أموال تجارة تلك العير، وأن ذلك هو معنى إنفاقهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا هو الأصوب إن شاء الله. وعليه جماهير العلماء ينفقون أموالهم كإنفاقهم أرباح تجارة دير أبي سفيان ليحاربوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليصدوا الناس عن سبيل الله بزعمهم أنهم يخلوا ثأرهم من محمد صلى الله عليه وسلم، فيضعفون الإسلام ويقوون الكفر. وهذا معنى صدهم عن سبيل الله. وقد قدمنا مرارا أن لفظة صد تستعملها العرب استعمالين، تستعملها صد متعدية إلى المفعول، ومضارعها هذه يصد بالضم على القياس لا غير، ويستعملون صد لازمة لا متعدية، ومضارع هذه فيه الضم والكسر، ومصدرها الصدود. تقول: صد زيد عمرا يصده صدا، وصد عمرو عن هذا الأمر يصد ويصد صدودا. هذا معروف في كلام العرب. ومن اللازمة ولغتيها القراءتان في قوله: إذا قومك منه يصدون، إذا قومك منه يصدون. وهذه متعدية، والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه وحذف الفضلة إذا دل الدليل عليها، مضطرد شائع في القرآن وفي كلام العرب، أي ليصد الناس عن سبيل الله بإضعاف الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفر حتى يسيطر على الناس فلا يتركهم مسلمون. وهذا معنى قوله: ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، كأنهم قال: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه وينفذونه، ثم تكون العاقبة وخيمة، ثم تكون عليهم حسرة. الحسرة أشد الندامة كما قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة، أي ندامة شديدة، يا حسرة على العباد، أي يا ندامتهم احضري فهذا وقته. قال معنى قوله: ثم تكون عليهم حسرة، أي ندامة شديدة، حيث أضاعوها ولم تجد عنهم شيئا، بل كانت الدائرة منتهاها عليهم والغلبة عليهم. وهذا معنى قوله: ثم يغلبون، ثم يكون المآل، أي مغلبوا ويقهروا، كما كان المآل أن قهر هؤلاء وفتحت مكة يوم فتح مكة وصاروا طلقاء، وضاعت تلك الأموال لم تجدي عنهم شيئا ولم تغني لهم شيئا. وهذه الآية الكريمة أشارت إلى ركن من ركني ما يسمى الاقتصاد، لأن القرآن العظيم تنزيل رب العالمين يوضح الله فيه أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبسط ذلك ويبينه. وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم بالاقتصاد. أشارت هذه الآية الكريمة إلى أحد ركنيه، وإيضاح ذلك أن ما يسمى بالاقتصاد أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهما. أحد هذين الأصلين هو حسن النظر في اكتساب المال ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك، والثاني منهما هو حسن النظر في صرف المال في مصارفه، ولا بد لأحدهما من الآخر. فالاقتصاد إذا عمل مزدوج لا يصح أحد ركنيه دون الآخر، لأن الذي لا يقدر على اكتساب المال ولا يعرف الطرق التي يكتسبه بها لا يكون صاحب اقتصاد، وكذلك الذي يعرف طرقه وهو ماهر في تحصيله إذا كان لا يعرف صرفه بحكمة فإنه لا يجديه شيئا، لأن الإناء المخرق لو جعلت فيه البحر لما ملأه. فلا بد من حسن النظر في الاكتساب أولا، ثم حسن النظر في الصرف ثانيا، وهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال أشارت إلى أحد الركنين وهو حسن النظر في الصرف في المصرف، لأن الصنيعة إذا لم تطابق مصرفها فلا فائدة فيها، إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. والبذل فيما لا يبدي ليس من الاقتصاد في شيء، وإنما هو تدبير. وقد ذم بعض الأدباء من يعطي ويمنع غير مركز ذلك على الحكمة، فقد لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما، فإنها فلتات من وساوسه، يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. فقوله في هذه الآية فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، بينت أن الصرف فيما لا يرضي الله أنه ندامة وحسرة، وأنه إخلال بأحد ركني الاقتصاد، فلا بد أن يكون الصرف واقعا مرقعا فيما يرضي من خلق هذا الكون. وهذا الأمر الذي هو الاقتصاد أمر عظيم، لأن المال شريان الحياة، ولا سيما في هذا الزمن التي كانت طرق الاقتصاد إنما مهدها ومهد جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت، مهدها كفرة فجرة لا يدينون الله ولا يأتمرون بأمره، فجعلوا أسسها مبنية على الربا وعلى الحرام وعلى الغرر وعلى جميع المعاملات التي لا ترضي الله. ومع الأسف كان المتسمون باسم الإسلام لنبا لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نهم بشيء تدلت عليه هذه الآية كأصول لهذا الأمر المهم، أي أن هذه الآية والآيات غيرها من كتاب الله دلت على أن له أربعة أمور إذا نظر الناس فيها وأتقنها كان اقتصادهم على الوجه المطلوب. لأننا ذكرنا الآن أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشتتت وتشعبت راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهما، فما حسن النظر في اكتساب المال وحسن النظر بعد أن يحصل المال في صرفه في مصارفه، وهذان ركنان لا بد لكل منهما من نظرتين مختلفتين، فتكون أربعا من ضرب اثنتين في اثنتين، والنظرتان مختلفتان لا بد منهما لكل من الركنين. أما أحدهما فهو معرفة حكم الله جل وعلا في نوع ذلك الاكتساب وفي نوع ذلك الصرف، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان محتاجا للنساء ومفتقرا للغذاء، وخلق له ما في الأرض جميعا ولم يترك سدى يتصرف فيه باختياره، فللتصرف لا بد أن يكون بإذن مالك الملك خالق هذا الكون جل وعلا. فالنظرة الأولى إذا أردت أن تكتسب مالا بوجه من أوجه الاكتساب أو تصريف مالا بوجه من أوجه الصرف، أن تعرض هذا الاكتساب أو هذا الصرف على ضوء هذا المحكم المنزل ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فتمر أيجيزه أم يمنعه؟ فإن عرفت أنه يمنعه تركته، لأن خالق هذا الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضييقا في التشريع، وما شرع لهم إلا ما فيه سعة كاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم. وإذا نظرت في حكم الله في طرق الاكتساب وفي حكم الله في صرف المال، لأن بعض المصاريف التي يصرف فيها المال قد تكون على صاحبها حسرة ثم يغلب، كما قال هنا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولهذه النظرة أن تمر في وجه اكتساب المال وفي وجه صرفه في مصرفه إذا أعرضتها على ضوء القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كفاك هذا من الفكر الهدامة والمذاهب المهترة الخسيسة عليها وعلى من جاء بها لعائن الله كنظرة الماركسيين واللينيين وأتباعهم دمرهم الله جميعا. فإن هذا إذا عرضته على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه ويبنون عليه نحلتهم لا يجيزه الله ولا يرضى، فاكتفيت شره بالكلية. ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاكتساب أو وجه الصرف على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه جائز، فالنظرة الثانية هي تحقيق المنار وتطبيق هذا، فقد يكون هذا الوجه الاكتساب به حلالا، إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه الطريق، فينظر له من يعرف ذلك بالخبرة الدنيوية ليقدر على تحصيل المال به في ضوء الشرع الكريم، وكذلك الصرف في المصارف يحتاج إلى من يقدر عليه، لأن بعض المصاريف لا يقدر كل الناس أن يقوم به ولا سيما ما يسمونه المشاريع العامة، فإنه ما كل الناس يقدر على تنفيذها، فإن المشروع العام الذي عرف أن الشرع يجيزه وأن فيه مصلحة لجميع المسلمين وأن ولي أمر المسلمين إذا بذل فيه مما للمسلمين كان ذلك البذل جائزا لعوام المصلحة العائدة لعامة المسلمين منه، فإنه يحتاج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف ينفذون ذلك الصرف على الوجه المطلوب. فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الآية وهي أصول الاقتصاد. ولو وثق الله المسلمين ونظروا في أصول الاقتصاد وما جاء فيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأمكنهم استغلال ثرواتهم والانتفاع بها في ضوء كتاب الله على طريق يغمرهم فيها المال ولا يزاولون ما يسخط ربهم جل وعلا. لذا قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم قال جل وعلا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والذين كفروا ومن جملتهم الذين ينفقون المال ليصدوا بإنفاقه عن سبيل الله إلى جهنم أي إلى النار، كما قال جل وعلا في أصحاب جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. والعياذ بالله إلى جهنم يحشرون يجمعون يوم القيامة. وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آيات كثيرة من كتابه، كما قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم الآية. وهذا معنى قوله إلى جهنم يحشرون وتقديم المعمر الذي هو الجار والمجرور يؤمن بالحصر أي لا يحشرون إلى شيء غير النار والعياذ بالله جل وعلا. وقوله ليميز الخبيث من الطيب، قال بعض العلماء اللام في قوله ليميز يتعلق بقوله إلى جهنم يحشرون، قرأه حمزة والكسائي ليميز الله الخبيث من الطيب، وقرأ باقي السبعة ليميز بفتح الياء وكسر الميم، كما أن حمزة والكسائي قرأ وتصدية بإشمام الصاد الزاي، وقرأ غيرهم من السبعة وتصدية بالصاد الخالصة غير مشمة الزاي. وهذا معنى قوله والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، حشرهم الله إلى جهنم ليميز بذلك يزيل ويفرق بين الخبيث والطيب، الخبيث أهل النار والطيب أهل الجنة، فالله حشر هؤلاء إلى شر دار وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويزيل بين الخبيث والطيب. وعلى هذا القول فالميز بينهم في الآخرة. وقال بعض العلماء هي تتعلق بقوله ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني أقدى الله الكفار على عداوة الإسلام والصد عنه ومحاربته ليميز للناس ويبين لهم الخبيث من الطيب. وهذا التفسير مثله قد جاء موضحا في سورة آل عمران حيث قال الله جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب إلى آخر القصة. وهذا معنى قوله ليميز الخبيث من الطيب أن يجعل كل واحد منهما متميزا عن الآخر منفصلا عنه لا لبس بينهما، ويجعل الخبيث وهو الكفار الكفر وأهله، قال بعضهم ويدخل فيه المال المنفق ليصد به عن سبيل الله. وعلى هذا القول فالمال الذي ينفقه الإنسان ليصد به عن سبيل الله يركب معه في النار، كما قال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا إلى قوله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فصرح في هذه الآية من براءة أن ذلك الذهب والفضة الذي كانوا يكتنزونه يدخل معهم في النار ويكوون به فيها. وهذا يشابه هذا التفسير الذي قال إن المال الخبيث الذي صرفه صاحبه في الدنيا للصد عن سبيل الله أنه يركب معه في جهنم ويعذب به. وقد ثبتت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها يجعل لها بضحضاح من جهنم فتدوسه بأرجلها والعياذ بالله. وهذا معنى قوله ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث من أهل الكفر وما كانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله بعضه على بعض فيركمه جميعا. العرب تقول ركمه يركمه إذا جعله ركاما متراكما أي يركب بعضه بعضا ويعلو بعضه بعضا كما في قوله ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فيجعله كله في النار أولئك هم الخاسرون هؤلاء الذين يجمع كلهم ويركبوا في جهنم موصوفين بصفة الخبث هم الخاسرون الذين غدنوا في حظوظهم من ربهم جل وعلا وخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
إن كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين لما بين الله جل وعلا أن الكفار يحشرون إلى جهنم وأنهم يضم بعضهم إلى بعض فيركم بعضهم فوق بعض ويجعلوا في نار جهنم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إنهم إن انتهوا عما هم عليه من الكفر ورجعوا إلى ما يرضي ربهم وآمنوا به وصدقوا رسوله يغفر لهم جميع ما سلف منهم من الكفر ولا يكون عليهم ذنب من جميع ما مضى قل للذين كفروا يا نبي الله قل لهم إن ينتهوا لن يقل له خاطبهم حتى يقول إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف كأنه أمره بتبليغهم إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر يغفر لهم حلف الفاعل لأن من المعلوم أنه لا يغفر ما سلف إلا الله وحده فليس هنالك غيره يحتمل أن يكون هو الفاعل ولذا حذف الفاعل للعلم به وعدم الحاجة إلى ذكره لأنه معروف يغفر لهم ما قد سلف وقوله ما قد سلف أي ما مضى قبل انتهائهم من جميع ما ارتكبوه من أنواع الكفر والمعاصي هذا معنى قوله إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا اختلف العلماء في المراد بالعود هنا فقال بعض العلماء هذه الآيات من سورة الأنفال نزلت بعد وقعة بدر فمعنى وإن يعودوا للقتال كما فعلوا يوم بدر فقد مضت سنة الأولين أي طريقة الله فيما مضى بين رسله وأتباعهم وبين الكفرة قال بعض العلماء الأولين يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا وأسروا يوم بدر مضت سنة الله فيهم فأظهر عليهم نبيه ونصره عليهم فإن عدتم إلى القتال أدرى عليكم تلك السنة لأنه لا تجد لسنة الله تبديلا قال بعض العلماء المراد بالأولين الأمم الماضية ممن قدمها لأن كل أمة كذبت رسولها وتمردت على ربها أهلكها الله جل وعلا يعني وإن تعودوا إلى ذلك الكفر والطغيان أهلككم كما فعل بجميع الأمم قبلكم ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون وهذان الوجهان في قوله سنة الأولين أي سنة الله فيهم وأصل السنة الطريقة والشريعة والشريعة في اللغة الطريق والشرائع الطرق وكون السنة هي الطريق التي يمشى عليه أمر معروف في كلام العرب ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها أي طريقة متبعة وطريقة الله مع الكفرة أنهم إن كذبوا رسله وتمردوا عليه أهلكهم كما نطقت به الآيات القرآنية بكثرة فهذا معنى قوله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقال بعض العلماء المراد بالعود هنا الاستمرار أي وإن يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين وربما أطلقت العرب على ابتداء الفعل على دوامه منه يا أيها النبي اتق الله أي استمر ودع على تقوى هذان الوجهان في قوله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا تكون مبايع موصوف بأمر امرأة بعد حتى ولا النافية لا تمنعوا من ذلك النصر حتى لا تكون فتنة. قال أكثر العلماء المراد بالفتنة هنا الشرك، أي حتى لا يبقى شرك على وجهه. ويدل لهذا المعنى قوله بعده يليه ويكون الدين كله لله، لأن الدين لا يكون كله لله إلا إذا لم يبقى على وجه الأرض شرك، فعندئذ يكون الدين كله لله. ويؤيد هذا المعنى وهذا التفسير الذي دلت عليه قرينة القرآنية قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا هو الأمر. وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن المراد بالفتنة فتنة الرجل عن دينه كالمستضعف الذي إذا آمن حبسوه وأوثقوه وقتلوه حتى يترك دينه، يعني قاتلوهم حتى ينتشر الإسلام وتنكسر شوكة الكفر، بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دينه ولا قتل إنسان ولا ضربه ولا إيهاقه بسبب الإسلام، لأنهم كانوا في أول الإسلام يفتنون الضعفاء عن دينهم. فكان أمية بن خلف أضحاه الله يعذب بلالا ويضجعه في نهاية الصيف في رمضاء مكة، ويضع الحجارة على صدره يعذبه ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول أحد أحد. وكذلك أولو كثيرا، فقتل في ذلك أبو عمار بن ياسر وأمه وأمه، فلما أرادوا أن يفعلوا به ذلك وخاف القتل قال كلما يريدون منه فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيأتي إن شاء الله وضاح قصته في الآية النازلة به من سورة النحل في قوله إذا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكم في صدر الآية. فهذا معنى قوله قاتلهم حتى لا تكون فتنة، والقول الأول يدخل فيه هذا، لأنه إذا انتفى الشرك لا يكون هناك كافر يفتن المسلمين عن دينهم. وهذا معنى قوله فيكون الدين كله لله، فإن انتهوا عن كفرهم وأسلموا فإن الله جل وعلا بما يعملون بصير، فهو بصير بعملهم وجادهم عليه. وإن تولوا أعرضوا ولم يرجعوا عن كفرهم فإن الله جل وعلا مولاكم ناصركم عليهم، لا يعزيكم توليهم ويعرضهم وإصرارهم على الكفر، فالله مولاكم ناصركم عليهم. والمولى وزنه بالميزان الصرفي نفعل من الولاية، فالمولى في لغة العرب هو كل من ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك. وإذا كفر إطلاق المولى على ابن العم لأن عصبية العمومة تجعله ينتصر لك وتنتصر له، وقد أطلق الموالي على العصبة في قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون العصبة واليهم، ومنه قول فضل بن عباس من ولية أبي لهب مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدحونا. ومن هذا المعنى قول قرافة بالعرض واعلم علما ليس بالظن انه اذا لزموا للمرء فهو دليل، ولكون المولى في لغه العرب يطلق على كل من بينك وبينه سبب موالاه يواليك بها وتواليه بها، كثرت معانيه فاطلق على بيلان او على العصبه وعلى المعتقين المعتقين والمعتقين بفتح والكسر وعلى الناصر وعلى الصاحب، لان كل ينعقد بينك وبينه سبب، فلما انعقد بين الكفار وبين النار سبب يجعلهم يدخلونها ويخلدون فيها وهي تؤذيهم بحربها. قال تعالى النار هي مولاكم، فجعل النار مولاهم لانعقاد السبب بينهم وبينها بكفرهم وكونها دار الله التي يعذب بها اعداءه. وهذا معنى قوله هو مولاكم، وهذه ولايه نصر، وقد اطلقت الولايه في القران بالنسبه الى الله جل وعلا اطلاقين، اطلق المولى بمعنى الولايه الخاصه وهي النصر والتمكين والتوفيق كقوله هنا فإن الله مولاكم وقوله فإن الله مولاه، وهذا كبير في القرآن. ولذا قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا مولى لهم ولاية نصر وتمكين، وأطلق المولى صادقا بالكفار لأنها ولاية خلق وقدرة وربوبية عمرك، فهو في قوله ردوا إلى الله مولاهم ثم ردوا إلى الله مولاهم وهي في الكفار، لأنه مولى الكفار ولاية ملك وتصرف ونفور قدرة، ومولى المؤمنين ولاية نصر وتمكين وثغر. وهذا معنى قوله فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، نعم فعل جامد لإنشاء الذنب، والتحقيق أنه فعل ماض جامد لأن فاء الثاني تدخل عليه نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة، خلافا لمن زعم أن نعم اسم. قالوا لأن أعرابيا قيل له ولدت امرأتك بنتا، فقال ما هي بنعم الولد، فأدخل عليها حرف الجر الذي هو ذا، فدخول حرف الجر من علامات الاسم جسم. فالمحققون من علماء العربية أن نعم وليس فعلان ماضيان جامدان لإنشاء اللم. قالوا وقول العربي ما هي بنعم الولد، وقول الآخرين أن الطير على بسلامه محشي قول المحلوب، أي ما هي بولد مقوي في جنسه نعمة نعم الولد. وقوله نعم المولى ونعم النصير، المولى في السماء الآن، والنصير فاعل بمعنى فاعل بمعنى الناصر. وأصل النصر في لغة العربية إعانة المظلم، وتخلصه بالإعانة من الظلم. فالله جل وعلا كأنه في هذه الآية بين الثناء على نفسه، الثناء الكامل الذي يستحقه في ولايته لأوليائه ونصره لهم. قال بعض العلماء بين المولى والنصير عموم وخصوص من وجه، يجتمع المولى والنصير في بني عمك وعصبتك إذا كانت لهم قدرة على نصرك وإعانتك على عدوك، فإذا جاء دونك بنو عمك وعصبتك ومنعوك من عدائك اجتمع فيهم أن كل واحد منهم مولى وأنه نصير. وينفرد المولى عن النصير في قرابتك وعصبتك إذا كانوا ضعفاء لا يقدرون على نصرتك، فالواحد منهم مولى وليس بنصير إذا طاقت له على النصر. وينفرد النصير عن المولى في الأجنبي الذي ليس بينك وبينه سبب ولاية إذا نصرك وأعانك ومنعك من عدوك فهو نصير وليس بمولى، وهذا واضح. فنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا ممن هو مولاهم ونصيرهم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أنت مولاهم ونصيرهم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أنت مولاهم ونصيرهم. اللهم وفقنا لأن نواليك بطاعتك، ومن علينا بأن تولينا بعطائك وحلمك ومغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسق بالسعادة آجالنا، فقم بعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا والله بكل شيء عليم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله بكل شيء
قدير
يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بعدوة الدنيا وهم بعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من وإن الله لسميع عليم.
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يعلموا معناه تيقنوا، لأن العلم إذا أطلق في القرآن معناه اليقين في جميع القرآن، وقد جاء في حرف في سورة الممتحنات إطلاق العلم مرادا به الظن الغالب، وقوله تعالى: يا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، علمتموهن مؤمنات أي غلب على ظنكم ظنا قويا مزاحما لليقين، ولا يكاد العلم في غير هذا الموضع يطلق في القرآن إلا مرادا به اليقين الجازم الذي لا يخالده ظن ولا وهم ولا شك. أن ما غنمتم من شيء ما موصوله، وأن مصدريه أن الذي غنمتم من شيء، وسياق الموصول التقرر في علم الأصول أنها من سياق العموم، لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلته، ومن شيء بيان للموصول من شيء كائنا ما كان إلا ما سنذكره مما أخرجه دليل مخصص. فأن لله خمسه قراءة جماهير القراء منهم السبعة، فأن لله خمسه، وفي بعض الروايات الضعيفة عن بعض السبعة فإن لله خمسه، وقد رواه الجوفي عن أبي عمرو. أما الرواية التي عليها جمهور العلماء القراء وهي رواية السبعة الصحيحة عنهم.
ليس جزيلا وقال معكم الشياطين في الحجره كلمه امري الى عمده والشمس كلمه حجره وحجره في يومها تبن الى الارض وعلى العرش امر الشياطين يلتقط لساقه وما نعلم نحن غطيت اليوم في دون قبل اخر واكتب العتيب على العجب أرضيك لن جلّى عمّا وعلى الأرض العجو أمريك لن جلّى فإشتني السهوين جلّى والذي آخر عجو لنكم هنا والله لطعيم دمني فإشتني السهوين جلّى كتير أمي إلي أمي لكم في عطي في حق بسر العرامين أريد السلام تحيران سلّف أمي طريقك أمي فلا تحيط بهم أهل عميلكم معنى حق الميت حق الغسال فأني ذلك أنا لكي هنا عرالا لطيبا منهده أحقا يكتب أقل سمع تحيطها مني فالله ترى حقك منا في بشك شريلا لطيب حتى حق جشوا حق على أن أمه من أولد جدت لها من أولد حريك تقن من أولد ربي هنا عقل منه ولا أهبنا يهدي لأراد لخدنا ولكن ينعو الله لطه لقنا ويو فلن على حرص حيثها أنا فالله ترحى كما رسول تشكنا النأري في نعمه السلال جعن فالله من أري إذا شنك فأكل يتقي أحبني بها الله من شال فرج فالله من أري إذا شمع بعد لقد أهعبيا فاجتمعوا في ذلك ويرونك دعامه ولكم هنا والله نقول لك لا نعملكم إليكم إنا رضي لك لا يعزق فالكيوني الأوقين وليسك عبد أمكم وعنك فشمالا لنا فأجيله نقضي لك أما عليك حلقني إلى رجلكم وسبقني من أغنر من يارته لغاقت سنذهب إلى ليعظه الله فيا قال لمك يا روحا أما نغير بجمال ألم من الوطن فإن عقلك فإن كل وعقعه منذ يؤكد لأن يقع منه أهضى ألا وهروني أمرك فاشتم له ألم إلا إلى الحجيان فاشتم حتفهمت يا كولا أشامه همان إلى أدام النيق إن رجل محمق قحت أشد همين رأينا ألع يا أولا من أولي إلى بجريب لنبا ألما ألغى مسيه أن لو فقعه إن قرر يتلو لن ما قعه لذي إشار إن قامك لبتو ينع هذا لطيه رجيبا لا يقع هلا أملكم هنا الحمر فأصنع لح منه بلوك تبل لهم كل لفظة فما لو أملك أملكهم هنا الحمر فأدري من تبع لا عسري وعلى عرق لفظة فمت إن الله يسمى ريسا أشتغل لا هي شيء فعل يا دهم الوسان عدها لكذقني مرقي وعقلك يا رجل جمهم لا عيش فأهو سبع لسبع يا رعيه أرى قديد أرسيك وضيع ذلك لأنك لو نعيش قوم الاستيارة تاني باحلك فرسق يا أبوال أمرين عبت من رام مهم ولو بسرقان يا أنزمي فتازم لا قوح مصباح لو نصح ما كان يا قدر سنعي وعنا بجيب الأذن وإن ذهن بعدك ولكم هنا وأرى نفس هذه الأسرى إذا لقاكم إن ذهن بعدك يا قلبي يا قسازنا قسازنا سبع أو أقعوا فإن عقلك فإن سوء وأقع عنك لنكن هنا عرالا لطيبا لما نأولا رشا والعيش لا قسح فأدري من سبع لمهين أغرقوا أجد ما يسئون سحره إلى قسازنا سبع لا إلى سزين سهلة الوعب إني لست من سلاح العرق الوزه الذي شك أشك أحر وأصنعه فأصنع عن ذلك فأيه إلا لو فقط مصيح لسير عن سلاح إذا عقلت من هدي مؤسسا لأولا لبثيه نعم رضا لطيبا ولبه يبش فشريح إذا يعدو إيماني يقمر من نار تتقحكم هم نار تمعتد فزاد قشرام يعلم مهورا فريح الأمرين ويقرأه لأقرأ مهوته سلاطة أمسك ملكوه نعم رضا لطيب يرتعي أمي دولا ملكوه نعم رضا لطيب يرتعي إتوبا لأنوع ذاته يا ذوي تشبيه توبان يصنع الدمي وذكر فاقوى رشمي اقمر كما قال وكان يراقه فانشد عمر كان ادقه فانشد كلا ويقرا ملكويه نعم رضا التي غضر توبي دونه حولا فاقوى رشمي ينوبي بثلاث هلا وفكت به المفتش لاري مباركي لبثيه نعم رضا له أني يسار لبثيه نعم رضا مع ليس له مع إن رب مهين على الدعم له لبثيه نعم رضا له رضا يسار له لا إذا هم رضا يتلقمت فأن لي تضحى فشنع مكتب بلألا فله لا إذنك ملوك يدعى الله هل أفني باعكم مصيبة من الأراضي منها عمجنا ملك عهد ولا قنب ملك مدين عن غاضة لطريبا من بعد به أمجو مرقة نقول سوء أمجو شيرو إلى معني أنا ركي حتيت الملاقة أطول بضاعفة أريشه مرقة إطمرو هريزك يا قعقعو لذيل إمتا إن سلاحا لعقلو لذي لن مثل يمكن أن تسير وعقعوا من أول يوم لدى جميع الألمان هيا مؤمن
بسم الله الرحمن الرحيم.